أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على قطب الصلاة من صلى عليه الإله وملائكته في الملأ الأعلى محمد، وعلى آله الذين بهم تتم الصلاة. كنا في سورة البراءة وملف فئة الذين في قلوبهم مرض. طبعا هذه الآية التي تتعرض في سورة البراءة لملف اغتيال سيد الأنبياء هي الآية 74 في سورة البراءة، أو ما يعرف باسم سورة التوبة، وهي سورة البراءة بالأصح. في هذه الآية الكريمة قبلها آية، طبعا نفسها للعلم للتنبيه، سورة البراءة أو سورة التوبة ربما تتعرض إلى 13 أو 15 فرقة في المسلمين معادية لسيد النبيين. وهذه ظاهرة عظيمة، مشهد عظيم يبينه القرآن المجيد، أن سيد الأنبياء في أواني أواخر حياته الشريفة فئات الأعداء من المسلمين ومن الصحابة يزداد على العشر فرق وفئات. انت اقرأ بس سورة البراءة، سورة البراءة سياسة جرت كثير من السقيفة لإخفائها، لأن سورة البراءة سورة عجيبة عظيمة، ذاك أحد أسماءها الحقيقية الفاضحة، نفس سورة البراءة فاضحة، أحد أسماءها الحقيقية الكاشفة، تكشف كل ملفات، أحد أسماءها الحقيقية القارعة، قرعت رؤوس فئات كثيرة، أحد أسماءها الحقيقية اللي ما يجيبونها للأسف، هاي اسم التوبة أصلا مو اسم لها، كثير من الصحابة عبد الله بن عباس وغيرهم ينكرون أن اسمها التوبة، أصلا مو اسمها التوبة، اختلق هذا الاسم لهذه السورة الشريفة. أحد أسماءها المهمة المعروفة سورة المنافقين، شو سورة المنافقين؟ عندنا سورة المنافقين، هذه أيضا اسمها سورة المنافقين، والمبعثرة، نعم تبعثر الملفات كلها المطموسة، 10 أسماء يذكرناها عبد الله بن عباس، ذكرها صاحب مجمع البيان الطبرسي. الأخوان مر بنا اسم السورة ليس بالشيء الهين، تسمية السورة باسم ليس بالشيء الهين. لماذا؟ لأن السورة لها هوية، ربما يتذكر الأخوان العام الماضي أو قبل سنتين مر بنا بحث، ربما قبل سنتين مر بنا هذا البحث، وحدة السياق هل هي ميزان في التفسير أو لا؟ يعول عليها العلامة الطباطبائي رحمة الله عليه، محمد رشيد رضا في تفسير المنار، كثير من المفسرين المتأخرين من الفريقين يعولون عليها. بينما في بيانات أهل البيت بأن وحدة السياق من أخطأ الأخطاء في تفسير القرآن. أحد تلاميذ العلامة الطباطبائي إنصافا التفت إلى هذا المطلب، قال أهل البيت يأكدون على أن قاعدة الالتفات البلاغية هي المحور في أسلوب القرآن. قاعدة الالتفات اقرأوها في علم البلاغة، قاعدة الالتفات على خط نقيض من وحدة السياق. قاعدة الالتفات يعني تارة ميكروفون يعطيه القرآن لمتكلم، في نفس الآية يريد يعطيه متكلم آخر، في نفس الآية يعطيه متكلم آخر، ففي ندوة آية واحدة ترى المتكلمون كثر، ندوة منتدى. هذا ليس فقط المتكلمون، المخاطبون. تاتى القرآن يوجه الخطاب لواحد ثم ثاني ثم ثالث ثم رابع، انت بناك ان المخاطب واحد، لا، قاعد يخاطب القرآن متعددون في سياق واحد، يتعدد المخاطب للقرآن لا بعد اكثر، مو بس المتكلم يتعدد، ولا فقط المخاطب يتعدد، الغائب يتعدد الذي يشير إلى القرآن، الإشارة للغائب تتعدد، تاتى يشير لغائب هذا ثم يشير لغائب آخر ثم يشير، وانت بناك في استرسال غفلة بناك أن القرآن يشير إلى غائب واحد. الغائب متعدد، المتكلم متعدد، المخاطب متعدد، هو متعدد متعدد. أصل نظام القرآن مبني على التعدد، وهذا طبعا ليس ألغاز، لا، هو أسلوب عظيم من أساليب البلاغة العظيمة. إذن وحدة القرآن بماذا؟ شوف، السورة تشكل وحدة، الآية تشكل وحدة، بس وحدتها ليست بوحدة سياق، وحدتها بوحدة هوية وغرض وهدف. وحدة الآية بهذا، وحدة السورة أيضا بوحدة غرض وهدف وليست بوحدة سياق. ومن الشواهد على هذا المنهاج الذي يؤكد عليه أهل البيت عليهم السلام، أنك ترى آية واحدة باعتراف كل المفسرين، مو آية واحدة بل مثال آيات، كل آية واحدة صدرها ينزل فيه شيء، ذيلها في شيء، وسطها في شيء، فكيف يستعدد أسباب النزول في الآية الواحدة؟ أنا أقول كل آيات التفتوا إليها المفسرون، بس كثير من الآيات هكذا، هذا واضح أنه إذن السياق مو واحد. فالمقصود أيما كان هذا المطلب، وهو أن وحدة القرآن بوحدة الآية، نعم، بوحدة هوية الآية، بوحدة هوية السورة. هوية السورة غير وحدة السياق، غير وحدة الاسترسال، غير وحدة الضمير، مرجع الضمير، الضمير ما يرجع إلى واحد، ضمير غائب أو ضمير حاضر أو ضمير متكلم، بل على التعدد والتلون. رجاء يا أخوان دققوا في هذا المطلب عند قراءتكم للقرآن، ولا أقول فقط عند قراءتكم للقرآن، دققوا في هذا المطلب عند قراءتكم لزيارات أهل البيت. ضروري ترى. لماذا؟ لأن ما يقدر أصلا نستطيع أن نفهم زيارات أهل البيت. وكما قال كثير من الكبار مستواها وأدعية أهل البيت مستواها أعلى من بقية أحاديث أهل البيت. الدعاء وإيش الدعاء؟ من يخاطبون أهل البيت؟ يخاطبوني أنا أو يخاطبون من؟ يخاطبون الله. هنا مستوى الكلام يرتفع. الزيارة لكلام الزيارة لأهل البيت من يخاطبون؟ نخاطب إحنا بعضنا البعض أو نخاطب من؟ المعصوم. يرتفع الكلام. لذلك منظومة الأدعية ومنظومة الزيارة تحليلها الأدبي والكلامي يختلف 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 عن روايات بقية روايات أهل البيت. يقارب ولا يكون عين. يتلو يكون تالي للقرآن في الدقة والجامعية والمنظومية. لما يتكلم الإمام صادق مع راوي عادي خب ينزل الكلام بمستوى. أما لما يخاطب الله شيء آخر. أو لما يخاطب الإمام صادق جدة أمير عندما يزوره يختلف الكلام. لذلك الأدعية والزيارات منظومة معرفية أخرى. وصحيح أيضا لغة الحديث عند أهل البيت في المعارف أعلى مستوى من لغة الحديث في الآداب، ولغة الحديث في الآداب أعلى مستوى من لغة حديث أهل البيت في الفروع. وهذا حتى في القرآن، كلام القرآن في المعارف أصول الكلام، كلام القرآن في الآداب متوسط الكلام بالنسبة للكلام الإلهي طبعا، مو بالنسبة لغير الكلام الإلهي. وكلام القرآن في الفروع فروع كلام القرآن ليس أصول. كلام أهل البيت ما هكذا. دعاء عقائد تشوفه يصعد، جزالة الكلام تصعد، رونق الكلام يصعد، بلاغة الكلام يصعد 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 يحلق. الزيارة ما كذا. أعود لنفس النقطة، دققوا في زيارات أهل البيت وأدعية أهل البيت وروايات المعارف في أهل البيت. المرجع للضمير سواء الغائب أو المخاطب أو المتكلم لن تجدوه واحدا. يعني ماذا؟ يعني تاتي الخاطب هذا، تاتي الخاطب هذا، تاتي الخاطب هذا. تلاحظوا الزيارات إذا تستطيعون أن تدققون. إذا تحرجون أنفسكم تجهدون تعنون تعنون تمننون لا أقل أنفسكم، دققوا شوفوا شلون الضمير شلون يرجع. أنت مرة تخاطب الله فجأة تشوف تخاطب الحسين، أو تريد تخاطب رسول الله، تريد تخاطب الله، شو القصة؟ كان أنت إذا ما دققت بناك المخاطب واحد. نفس أسلوب القرآن يا أخي، التعدد والالتفات، قوة البلاغة. البلاغة من تصعد الكلام، البلاغة من تصعد شنو يقولون؟ يشفر الكلام. يشفر يعني ماذا؟ يصير إشارة إشارة، يعني حجم المعلومات فيه ضخم فيصير كله بالإشارة. في حين هو من حيث الرونق الزين له كلمة وحدة واحدة. صحيح وحدة واحدة لكن يشفى. طب يترقى يصعد. لذلك هذا الحديث المعروف ف فليسلمها إلى ابنه. كذا
الضمير لنفس الإمام الحسن العسكري،
هذا بناء أنه لا، طريقة رجاع الضمائر في بيانات أهل البيت دقيقة، شفرات متخذها على رأس ذلك كبقية كلام المخلوقين. يقول أمير المؤمنين أصعب عقبة تواجه البشر في فهم كلام الله أن يفكرون وحدة سياق كلام الله، هذه أكبر عقبة. طبعا أكبر عقبة تفرض بين القرآن قاعد يخاطب واحد، بينما تخاطب عشرة خمسة يختلف. تفترض أن القرآن قاعد المتكلم يقول واحد، بينما القرآن يفترض المتكلمون كثر يختلف. مرجع الضمير بناك واحد، بينما مرجع الضمير كثر. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يديك لعله يزكى أما من استغنى فأنت لو تصدى. بناك أنت السياق واحد، لا السياق مو واحد. في البداية ذاك الأموي المخاطب بذلك عثمان، في النهاية يخاطب به الرسول. طبعا من تبقى المخاطب هو الرسول، هذا خطأ. وهلم جرى هلم جرى، فدي نكتة مهمة جدا في القرآن أن السياق حينئذ. إذن بأي ضابطة نتمسك إذا لم نتمسك بالسياق وحدة السياق؟ نتمسك بوحدة الغرض، وحدة الهدف، وحدة الهوية. الهوية وحدتها بماذا؟ بالغرض. شلون هوية بالغرض؟ مرة بكم في علم المنطق، ولا تنسوا تعريف الشيء ترى بمادته وصورته جنسه وفصله، لكن هذا تعريف مو أكمل. تعريف أكمل للشيء تعريفه بعلله، شو يقولون؟ الأربع، فاعلية والغاية. وبالدقة أكمل تعريف للشيء تعريفه بغايته. غاية الشيء تعطي هوية الشيء أكثر ما تعطيه جنس وفصل مادة وصورته، لأن مادة وصورته بمنزلة ثوب. روح الشيء ما هو؟ غايته. إذن هوية السور، هوية الآيات ليست بثوبها، ثوبها بريق جميل، لها زرق وبرق طبعا، لكن روح الآية والسورة بالهوية الواحدة، بالهدف الواحد، بالغرض الواحد. زين، إذن صار واضح من هذا المنهج، منهج أمومة الولاية والمحكمات في القرآن، أن هوية الآيات بهدف واحد، الآيات المتعددة في السورة الواحدة تجتمع على ماذا؟ هدف أكبر. زين، أليس القرآن شخصية واحدة؟ طبعا. فالسور المختلفة تجتمع على ماذا؟ تجتمع على هدف أكبر فأكبر. لذلك يقال عن سورة الفاتحة أم الكتاب، محور. فلذا ضروري عند المفسر في منهج تفسير القرآن الكريم أن يستكشف طبقات أهداف القرآن. هي هذه المدار، هي هذه المحكمات، هي هذه القطب الرحى في تفسير القرآن. لا السياق، السياق عبارة عن استرسال سطحي ظاهري لكن ليس هو الحقيقة. مثلا الآن واحد يقول شلون اللبنات والآجر مصفوفة في سياق واحد ولبخة واحدة، بورق مثلا للمسجد. لا، بس هو حقيقة بالدنا بالأعمدة، مو بهذه انسيابية السطح. هذا الفرق بين السياق، الوحدة بالسياق والوحدة بالهدف. هذا كله كان جملة معترضة بحثناها سابقا في قواعد التفسير. نريد أن نشير إلى هذه النقطة، أن هدف السور بماذا يتبين؟ الذي عليه قطورها السورة وآيات السورة هو باسم السورة. اسم السورة يوضح لك هوية السورة، هدف السورة. والمتتبع لبيانات أهل البيت في القرآن وقواعد التفسير الذي يبينها أهل البيت في روايات تفسيرهم للقرآن يصل إلى قطع أن أهل البيت يعلمون لأسماء السور أسماء لم تنتشر عند الصحابة والمسلمين، يختص بها أهل البيت، هي مفتاح السور. يأتي وقتها على يد صاحب الأمر يظهرها، أسماء السور، مفاتيح للسور وللقرآن. حتى القرآن أسماء مفتاح لهوية القرآن. كم اسم القرآن يعرفون المسلمون؟ 4-5-10. ذكر، كتاب، قرآن، فرقان، لا أكثر أكثر. هل مجرد المقصود أنا كان غرضي أنه أبين أن التلاعب يعني عدم التدقيق في اسم السورة كلش خطير. نرجع، إذن سورة البراءة أسماء متعددة. سورة البراءة يا أخوان التفتوا، سورة البراءة فيها حرب شرسة من السماء مع فئات كثيرة من المسلمين، وتبين أن وضع المسلمين في أواخر أوان عهد رسول الله معاناة لرسول الله من الفئات كثيرة من المسلمين، معاناة كبيرة، مؤامرات كثيرة، مجموعات معادية متواطئة كثيرة، ذات أهداف متشتتة كثيرة. هذا في أواخر عهد رسول الله. فجأة عمان ليسوا البعداء عن المدينة المنورة، أكثر هذا الضوء الذي تسلط عليه سورة البراءة، دققوا العدسة المركزية التي تسلط عليها سورة البراءة، هم أهل المدينة وحواليها ومكة، مو الأباعدة، هؤلاء هؤلاء. زين، فجأة بعد وفاة رسول الله أين ذهبت تلك الفئات المعادية؟ أصبحت صديق حميم للدين. هي قبل وفاة رسول الله سورة البراءة بضع سنين، إن لم يكن سنة قبل وفاة رسول الله. هذا الكم من المجاميع والمجموعات المضادة المعاندة لرسول الله أين ذهبت بوفاة رسول الله؟ شلون صار الصلح بين أكثرها؟ أنا أقصد دققوا في المدينة ومكة، مو تأخذ لي أبعاد أخرى، يمن وتبوك، لا بس المدينة ومكة. أين ذهبت؟ أم أن الحكم استقر على شيء متفق بينهم؟ ولو كان الحاكم كرسول الله لبقي التأمر هو التعبئة المضادة على حالها، بينما نشاهد لا، راحت. هذا أكبر شاهد، أكبر نداء من القرآن، أن الصحابة والمسلمون القرى القريبين من جغرافيا من رسول الله، مو البعيدين، هؤلاء في أواخر عهد رسول الله، جانب الفئات المعادية كثيرة جدا. لذلك سورة البراءة سورة عظيمة جدا في استبصار المسلم لحقيقة المسيرة، جدا سورة مهمة. لنتعاطى مع سورة القرآن تعاطي حي حيوي، لا نتعاطى معها تنظيرات منقطعة عن الواقع. أحد آفات التفسير الخطيرة في المناهج التفسيرية الأخرى يا أخوان، يتعاطون مع القرآن تنظير كلي غير مرتبط حيويا مع الواقع الماضي والراهن والمستقبل. تنظير، هذا تطبيق يا أخي، التطبيق مو بيق. ومن قال لك التطبيق بقبق؟ هذا في صميم التنظير. هاي المؤاخذة التي راجت عند حتى مفسرينا في الآونة الأخيرة، عزل التنظير عن التطبيق. ما لله لله وما لقيصر لقيصر، هي نوع من السقيفة، نوع من فصل الدين عن بعضه عن بعض. الواقع في صميم التنظير، ما تفهم التنظير إلا بالواقع. هذا معنى أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن، ما تستطيع تفهمه إذا عزلته. إذا قرأنا القرآن، أحد أبعاد قراءة القرآن المهمة مع الواقع الذي نزل فيه، نستطيع أن نفهم القرآن أكثر. أقول لهم عرف قديما بأسباب النزول، بس مو بشكل مشتت، لا، بشكل منظومي متآلف مؤلف. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.